أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما دواعي الوضع فهي عدة أمور. كان الكلام في التقسيم الثامن من أقسام الخبر، فقد قسم الخبر إلى المسموع والموضوع، وعرفنا الموضوع وهو الخبر المكذوب والمفترى على أئمة الهدى، على المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. وبعد أن ذكرنا الأدلة على عدم جواز نقل الخبر المكذوب والموضوع، يتكلم المصنف عن الدواعي والأسباب التي تؤدي إلى وضع الحديث، فيذكر أربعة أسباب. السبب الأول والغرض الأول والداعي الأول هو الإفساد في الدين، فإن جملة قد امتهنوا هذه المهنة اختلاق الروايات من أجل تدمير الدين والإفساد في الدين. السبب الثاني لوضع الحديث هو طلب الجاه والسناد، فإن معاوية كان يعطي الصرر من الدراهم والدنانير لذكر الروايات في حقه وحق بعض الخلفاء، وكان ايضا يعطي الصرر من الذهب والدراهم والدنانير لمن يذكر روايات ويفتري روايات في ذم امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. السبب الثالث لوضع الحديث هو اكتساب المال، فإن البعض قام باختلاق بعض الروايات لكي يحصل على المال من بعض الخلفاء. والسبب الرابع هو للزهد والترغيب، ففي زمن من الأزمان قد رغبت الناس عن القرآن وابتعدت عن القرآن، فقام البعض بافتراء بعض الأحاديث على النبي لكي يرغبهم في القرآن. وفي زمن من الأزمان ارتبطت الناس بالدنيا ارتباطا شديدا، فاختلق البعض بعض المواعظ والحكم وبعض الأمور ونسبها إلى النبي لكي يبعد الناس عن الدنيا. على كل حال هذه دواعا أربعة لاختلاق الحديث، لكن الحكم واضح كما هو معلوم، لا يجوز اختلاق الحديث ونسبته إلى النبي والمعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. ثم يتكلم المصنف عن طرق تمييز الحديث الموضوع من الحديث غير الموضوع، ويذكر طرقا ثمانية. الطريق الأول إقرار الواضع بوضعه، فإذا أقر الواضع أنه وضع الحديث فحينئذ لا نأخذ بكلامه لأنه أقر، وإقراره يقودنا إلى التمييز بين رواياته وروايات غيره من الثقات، فإن رواياته روايات الكذاب. الأمر الثاني الذي من خلاله يمكن تمييز الموضوع من غير الموضوع، الإقرار بلازم الوضع. كيف الإقرار بلازم الوضع؟ يعني ما كان في معنى الإقرار، كما لو قال أنني أروي الرواية الفلانية عن شيخي فلان، ونفس هذا القائل قال أني ولدت بتاريخ كذا، ولو تتبعنا هذا التاريخ لوجدنا أن هذه الولادة حصلت بعد وفاة ذلك الشيخ، بعد وفاته بسنة أو بيوم أو عدة سنين، بحيث هو لا يمكن أن يدرك ذلك الشيخ، وهذه الرواية لا يمكن أن يحصل عليها إلا من ذلك الشيخ، فهو أقر بلازم الوضع ما دام أقر أنه ولد بعد وفاة ذلك الشيخ، فيستلزم من تأخر الولادة يستلزم كون الحديث مفترى على ذلك الشيخ ومكذوب. العلامة الثالثة التي من خلالها يمكن تمييز الموضوع، أن تكون في الراوي أو الرواية قرينة من خلالها يمكن تشخيص أن الحديث موضوع كركاكة الألفاظ. العلامة الرابعة أن يكون الحديث مخالفا لحكم العقل القطعي، والسنة لا يمكن أن تخالف أحكام العقل القطعية. العلامة الخامسة أن يكون الحديث مخالفا للكتاب الكريم أو السنة المتواترة أو القطعية أو المسلمة. العلامة السادسة أن يكون إخبار المخبر عن أمر هذا الأمر تتوافر الدواعي على نقله كثيرا، إلا أن هذا الحديث لم ينقل إلا من قبله، كان ينقل حادثة عن النبي على الملأ العام، والحال أنه لم ينقل هذه الحادثة إلا هو، فلو وقعت هذه الحادثة للنبي بمرأة من جميع المسلمين وكان مثلا في وكانت في أمر يهم حياة الناس وأمورهم المعيشية، كان من المفروض أن ينقل هذا الحديث أكثر من واحد. العلامة السابعة الإفراط بالوعيد الشديد على أمر جدا بسيط، يعني عذاب شديد غليظ على أمر جدا بسيط، أو ثواب جدا عظيم وكبير على فعل شيء جدا بسيط لا يستحق كل هذا الثواب، مما يعلم منه أن هناك مبالغة. والعلامة الثامنة والأخيرة إذا كان الراوي مفرطا في ذكر أمجاد طائفة من الطوائف والأحزاب، فإنه يحشد روايات تأييدا لآراء تلك الطائفة أو ذلك الحزب، مما يوجب اتهام هذا الراوي. على كل هذه دواعي ثمان، وبختم الدواعي الثمان لوضع الحديث نختم الكلام في التقسيم الثامن، وبختم الكلام في التقسيم الثامن يتم الكلام في المقام الأول من الفصل الثالث، فإن الفصل الثالث فيه ثلاث مقامات. المقام الأول في أقسام الخبر، والمقام الثاني في طرق تحمل الرواية وكيفية نقلها، والمقام الثالث في بيان مصادر روايات الأحكام وطرق صحتها. نحن إلى هنا كنا نتكلم في المقام الأول وهو أقسام الخبر. بدأنا الحديث من صفحة 393 إلى صفحة 438، هذا الكلام كله في المقام الأول، وهذا المقام الأول ليس موجود في الطبعة الأولى ذات المجلد الواحد، وبالتالي هذا المقام الأول كله مضاف إلى هذه الطبعة الجديدة ذات المجلدين من صفحة 393 إلى صفحة 438، هذا كلها أبحاث جديدة أضيفت إلى هذا الكتاب الشريف. الطبعة الأولى التي هي مجلد واحد، المقام الأول من الفصل الثالث هو عبارة عن المقام الثاني، هنا طرق تحمل الرواية وكيفية نقلها. نقرأ هذا المقدار، والأبحاث التي ستأتي أغلبها أبحاث بسيطة لا داعي للإطالة فيها، أذكر العناوين الرئيسية ثم نشرع في قراءتها. المطالب التي قد تحتاج إلى بعض التقرير أقررها أولا ثم نقرأها، والمطالب التي لا تحتاج ربما أقرأها، وإذا كان هناك شيء مبهم أوضحه في أثناء القراءة. ومن هنا إلى آخر الكتاب الأبحاث كلها سهلة وبسيطة. نعم يأتي بعض التفصيل والمناقشة في الأمر الثامن من أنحاء تحمل الحديث وهو الوجادة، لكن لا توجد مطالب صعبة أيضا. وأما الذي سيأتي أغلبه سرد، أما دواعي الواضع يعني الأسباب التي تؤدي إلى وضع الحديث فهي عدة أمور. الأول، لغرض الإفساد في الدين فإن عدة من الزنادقة، من هم الزنادقة؟ الذين مرقوا من الدين دخلوا في الإسلام بالظاهر لغرض الإفساد وجعلوا أحاديثه ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام حتى يشوهوا سمعة الإسلام ويستسخرون معارف الإسلام، المفروض يقول ويسخرون من معارف الإسلام أدق وأحكامها، يعني المفروض يقول وأحكامه أحكام الإسلام أو أحكامها أحكام تلك المعارف ويسقطونها، يعني لغرض إسقاط تلك المعارف من أعين الناس، ويقال لها إسرائيليات، يعني الأفكار التي يراها بنو إسرائيل مثل كعب الأحمر وغيره، كان يهودي هذا كعب الأحمر، ظاهرا دخل في الإسلام، شهد الشهادتين وأخذ يروي روايات تمثل فكر بني إسرائيل، مثل روايات ماذا؟ مثل روايات التجسيم، أو أنه ملك الموت جاء ليقبض روح يعقوب عليه السلام فأبى، فلطم ملك الموت ففقأ عينه، وغير من هذه الروايات اللي فيها تجسيم. إذا أردت تفصيل بعض هذه الأمور يمكن أن تقرأ كتاب الملل والنحل، هذا موسوعة الشيخ السبحاني في بداية الجزء الأول مسلط الضوء على هذا. أشياء كثيرة، منهم أبو العوجاء الذي صلب في زمان المهدي العباسي، فإنه لما أخذ ليضرب عنقه قال وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام. ومنهم بنان بن سمعان النهدي، هذا ويقال لها إسرائيليات، الشيخ محمد جواد مغنية إلى كتاب إسرائيليات القرآن، توجد دراسات حول الإسرائيليات بعض الروايات الإسرائيلية التي وردت في تفسير القرآن وغيره. ومنهم بنان بن سمعان النهدي الذي اعترف أيضا بوضعه الحديث. هذا الأسامي يمكن تراجع أنت كتب التراجم وكتب الواردة في الرجال تبين تراجمهم. الذي اعترف أيضا بوضعه الحديث ومحمد بن سعيد الشامي وكعب الأحبار وعروة بن الزبير وأبو هريرة والمغيرة بن سعيد وغيره. الداعي الثاني لطلب الجاه والسنة كما ورد في معاوية أنه كان يعطي الصرات، الأصح أن يقول ماذا، الصر من المال. الصر يعني كومة المال، مجموعة المال، لوضع الحديث من مدح الخلفاء. الأفضل أن يقول في مدح الخلفاء وذم أهل البيت. ولذلك يعني لأن معاوية كان يعطي الصر على وضع الماء على وضع الحديث في ذم أهل البيت ومدح الخلفاء، يعني الأول والثاني والثالث دون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ولذلك وضع سمرة، يعني سمرة بن جندب، أن قوله تعالى معروف سمرة صاحب قصة العذق والأنصاري، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، وضع هذه الآية فيه نزل في معاوية. وعن أبي هريرة إن الأمناء عند الله ثلاثة، أنا وجبرائيل ومعاوية. أنا يعني مو أبو هريرة، أنا يعني النبي صلى الله عليه وآله. فقرن معاوية بالنبي وجبرائيل. وأشهر هؤلاء الذين وضعوا لطلب الجاه والسند أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب وعروة بن الزبير. ثالثا لاكتساب المال كما في أبي سعيد المدائني، وورد في غياث بن إبراهيم أنه دخل على المهدي. المهدي يحب الطيور، إلا الطير، هذا روى رواية في الطيور. وكان يعجبه المهدي الحمام الطيار الواردة من الأماكن البعيدة. فروى، من روى؟ غياث بن إبراهيم، روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو ناص. إلى هنا الرواية صحيحة، هذا أضاء أو جناح، يعني ماذا؟ الطيور هذه، واضح ولا؟ فأمر له بعشرة آلاف درهم. فلما خرج قال المهدي قفاه قفاه، كذاب على رسول الله صلى الله عليه وآله. ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله جناح، ولكن هذا تقرب إلينا، هذا يعني منه غياث بن إبراهيم تقرب إلينا، يعني أراد من ذكر جناح أن يتقرب إلينا، يعرفنا أن أحب الطيور التي تطير، فقال أو جناح، كناية عن الطيور التي تطير. وأمر بذبحها هذه الطيور وقال أنا حملته على ذلك، واضح ولا؟ المهم الشاهد هنا أنه أضاف جناح حتى يحصل على المال. رابعا للزهد والترغيب، الترغيب إما في الدنيا، الترغيب إما في القرآن أو الترغيب عن الدنيا، لأن الترغيب إذا تعلق بفي ترغيب في يفيد المحبوبية، ترغيب عن يعني تفيد المبغوضية. تقول فلان يرغب في الأكل ويرغب عن الموت، يعني لا يحب الموت، يرغب في الحياة ويرغب عن الموت. لذلك يقول رابعا للزهد والترغيب، إما في القرآن، يعني إما الترغيب في القرآن كما يقال لنوح بن إبراهيم المروزي، من أين لك هذه الأحاديث في فضل القرآن، كل سورة سورة، عن عكرمة عن ابن عباس، وليس عند عكرمة شيء من ذلك. ونفس هذا عكرمة ومجاهد من الوضاعين، مجاهد وعكرمة أذنين ما شاء الله ذكروا من الأحاديث ونسبوا إلى عبد الله بن عباس عن النبي. هذا عكرمة اللي واضع أحاديث ما يجي قد هذا نوح بن إبراهيم المروزي، وليس عند عكرمة شيء من ذلك من هذه الرواية. فقال: رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن محمد بن إسحاق، يعني شنو تاريخ، وأعرضوا عن القرآن، فوضعتها حسبة، يعني فوضعت الأحاديث الواردة في فضل القرآن حسبة، يعني احتساب الأجر والثواب من الله، وكذلك يعني من الواضعين في فضل القرآن ميسر بن عبد ربه وكذلك أبو الطويل. فروي عن مؤمل بن إسماعيل قال، لاحظ الآن يتبع من واحد إلى واحد إلى آخر شيء، من قال لك، من قال لك، الآن يصل إلى شخص قال أنا لا من عندي من الجيب المبارك. التسامح إذا ماذا؟ التسامح إذا لم تعلم أنها موضوع، هنا إذا علمت أنها موضوع كيف تعمل بها؟ الرواية كمن عمل بكذا كان له ذلك، ولو كان النبي لم يقل، يعني كان في الواقع الذي هو مخفي عني، أما إذا علمت أنها موضوع بعد كيف؟ والعجل أنا أختلق رواية وعمل بها من باب قاعدة التسامح. واضح ولا؟ قاعدة التسامح إذا لم تعلم أنها موضوعة، والعياذ بالله، الوضع على النبي وعلى الأئمة. وكذلك أبو الطويل فروي عن مؤمل بن إسماعيل قال: حدثني من هو؟ قال: هو رجل بالمدائن وهو حي، فصرت إليه، يعني ذهبت إلى المدائن، فقال: حدثني من هو؟ شيخ بواسط، منطقة واسط، فصرت إليه فقلت: من حدثك؟ فقال: هو شيخ بالبصرة. فذهبت إليه، رحت البصرة وقلت: من حدثك؟ قال: شيخ بعبادان. أحد الشقد عند تتبع هذا الرجال. فصرت إليه فقلت له: من حدثك؟ فأخذ بيدي وأدخلني بيتا فيه قوم من المتصوفة، فقال: حدثني هذا الشيخ. فقلت: يا شيخ من حدثك؟ فقال: شاهدونا، لم يحدثني أحد، لكننا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن، يعني عزفوا عن القرآن، فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. هذا اللي عبروا عنه شنو؟ الغاية تبرر الوسيلة. ماذا من غايتي؟ جذب الناس للقرآن، ماكو مشكلة اختلق، وهذا مشكل، الغاية لا تبرر الوسيلة. وإما في الترغيب والزهد عن الدنيا، هذا الشق الثاني. الشق الأول الترغيب في القرآن، الشق الثاني الترغيب عن الدنيا. وإما في الترغيب والزهد عن الدنيا والتوجه إلى الله تعالى، فإن قوما ينسبون إلى الزهد والتقوى والصلاح بغير علم، أصلا لا عندهم علم ولا هم ماذا، ولا هم من يعرف التقوى أصلا، كان يعرف التقوى كيف يكذب عن النبي بذكر الموعظة وينسبها إلى النبي، والصلح بغير علم، ويحسبون أنهم أهل المعرفة، فيضعون الأحاديث في الوضع في الوعظ والإرشاد والفضائل والكرامات وخوارق العادات ترغيبا للناس في الطاعة وزجرا عن المعصية، ويستدلون بما ورد من بعض طرق الحديث. هذا حديث يذكرونه يستدلون به. لحظة الحديث: من كذب علي متعمدا، الى هنا من كذب علي متعمدا يشمل اثنين، لكن ليضل به الناس مو ليهدي به الناس، الرواية تقول ليضل، من كذب علي متعمدا ليضل به الناس فليتبوأ مقعده من النار. واما للترغيب، يعني واما من كذب علي متعمدا للترغيب والزهد وأمثال ذلك مثل الهداية، هداية الناس وغيرها، فلا إشكال في الكذب، والحديث غير شامل لهذا الشخص الذي يكذب من أجل الترغيب والزهد. واضح ولا؟ فلا إشكال في الكذب، يعني فلا إشكال في مثل هذا الكذب الذي هو من أجل الترغيب والزهد، والحديث غير شامل له، يعني ولا إشكال في أن الحديث غير شامل لهذا الشخص. على أحط علامة تعجب غريب، يعني كيف ما يشمل؟ يشمل من كذب عليه متعمدا. واضح ولا؟ ليضل به الناس باعتبار انه في الغالب الكذب من اجل اضلال الناس. فهذه هي الدواعي المهمة لجعل الحديث، ويمكن تصوير غيرها ايضا. ما شاء الله الدواعي. والشيخ سبحان تطرق الى بعض هذه المباحث في موسوعته الملل والنحال المؤلفة من 8 أجزاء، في الجزء الاول موجود هذا المقدار. واما تمييز الموضوع وعلائمه، علائم وعلامات الموضوع، فقد ذكر لذلك امور. الامر الاول اقرار الواضع بوضعه. الواضع اذا اقر انني انا وضعت الاحاديث، حينئذ يدور الامر بين امرين: اما انه فعلا كذب في الاحاديث ووضع كما قال فيكون صادقا في قوله هذا، مما يعني صدقه في هذا القول كذبه في بقية الأحاديث والأقوال. هذا الشق الأول. الشق الثاني: لا، أن يكون في نفس كلامه هذا كاذب. هو يقول أنا إذا كذبت في الأحاديث ووضعت الأحاديث يمكن نفس كلامه وإقراره كذب أيضا. من وين تحرز أنه صادق؟ واضح أو لا؟ فإذا الكذب يدور بين أمرين: إما أن يكذب في نفس الحديث الذي يقر فيه، وإما يكذب في الأحاديث التي ذكرها مع أنه صادق في نفس هذا الحديث. على كلا الشقين يتأدى الغرض. لو قلنا أنه صادق في إقراره بالواضع فهذا يعني أنه كاذب في الأحاديث التي ذكرها وواضع لها، فلا يمكن قبول قوله. وإن قلنا لا، هو في نفس هذا الحديث كاذب، يحتمل الكذب، مما يعني أنه لا يحصل وثوق واطمئنان بأخباره وبنفس خبره، وبالتالي لا نطمئن لا إلى خبره هذا ولا إلى بقية أخباره. واضح إن شاء الله. على كلا الشقين أنت مسلوبة على أي حال. الأول إقرار الواضع بوضعه، كما تقدم عن المروزي نوح ابن أبي مريم ذلك أنه أقر بالوضع. وأنا صفحة 435، الصفحة السابقة رقم 4، كما يقال لنوح ابن إبراهيم المروزي: من أين لك هذه الأحاديث فضل القرآن؟ ويقول: وضعتها حسبة ثمن قارنة. فقال: فوضعت هذه الأحاديث حسبة، يعني احتساب الأجر والثواب، وهذا الاعتراف والاقرار بالوضع حجة عليه فيؤخذ به، وان كان لا يوجب القطع، يعني وان كان لا يوجب هذا الاقرار القطع بتحقق الواضع. لماذا لا يوجب القطع؟ لان احتمال انه في نفس الاقرار يكذب. محتمل او لا؟ محتمل، يعني ان احاديث صحيحة وهو كذب حينما قلت انني وضعتها. لإمكاني، لماذا لا يوجب القطع هذا الإقرار؟ لإمكان كذبه في اعترافه وإقراره، ولكن هذا الإقرار بنفسه يوجب المانع في قبول خبره، يعني التوقف عن قبول خبره، لأنه يظهر منه الكذب إما وإما. لاحظ، لأنه يظهر منه الكذب إما في أحاديثه، هذا الشق الأول، وإما في حديثه، السطر قبل الأخير، هذا الشق الثاني.
شك اصلا في الاساس، الشك يجيني اذا هو في الاساس كذاب وضال، حتى في الاخير هذا يجي مورد الى الشك، فلازم نعمل
مو في الاخير، وين الاخير؟
يعني اذا
هذا الاقرار ماله، اذا اقار وقلنا اننا نمتنع عن احاديثه،
احراز الاطمئنان، انت ما تطمئن بعد.
هذا شيء جدلي. لو نقول إقراره يدور بين أمرين، إما صادق وإما كاذب، هذا تشقيق جدلي. هذا إذا كان صادق في إقراره لم يكذب، يعني معناته بقية الأحاديث مكذوبة، وإن كان كاذب في إقراره فلا يحصل وثوق واطمئنان ببقية الأحاديث. هذا فرض جدلي.
إيه بس ما يعني ما نقر بأنه صادق، يعني ما يحصل اطمئنان أصلا.
اطمئنان أكيد ما يحصل اطمئنان.
نقول صدق لصدقه في واسمه.
إيه ما يصير اطمئنان، لكن نقول في الواقع، في الواقع في الظاهر إحنا ما نطمئن، لكن في واقع الآن، في الواقع ونفس الآن هو إما صادق أو كاذب لا يخلو، ما يصير لا صادق ولا كاذب. إذا كان صادق ما نقبل بقية الأحاديث، إذا كان كاذب من كذبه في هذا الحديث لا يحصل وثوق اطمئنان. واضح؟ لذلك يقول لأنه يظهر منه الكذب، يظهر منه الكذب إما في أحاديث، يعني إما أن يكون المنع في أحاديث لأن الظاهر، لعله لو قال فلأن الظاهر هكذا، لأن الظاهر أن إقراره صحيح حيث إنه لا داعي له، يعني لا داعي لهذا الإقرار ولا مصلحة في إقراره على نفسه بالكذب. طبعا هنا نقبل كلاما من هذه الجهة، أي مصلحة في أنه يدعي أنه أنا كذاب وأنا واضع؟ لا يوجد داعي. المفروض ماذا؟ أن يقر على نفسه بأنه صادق اللهجة والحديث.
يحتسبها إلى الله في مسألة اللي وضع الأحاديث اللي في القرآن، معنى ذلك بأنه نقدر نأخذها على الأعم بعد، يعني لأن في الأساس هو قاعد يوضع زين، معنى بأن في أحاديث صحيحة بعد عنده زين، يعني هو ما قاعد يختلق ضد واسمه اللي هو هدفه كان في الأساس سيء، معنى بأن في أحاديث صحيحة. شلون نميزها؟
شنو حادث صحيح؟
يعني
اختلاف الداعي، سواء هو داعيه دس السم في العسى او داعيه الترغيب، هذا غير مقبول عندنا. ما دام غير مقبول عندنا هذا الوضع لا نقبل احاديثه باجمعها، لان كلها مكذوبه.
ما نقدر نحرز بان كلها مكذوبه،
احنا مو كلامنا ان نحرز ان كلها مكذوبه، كلام احنا ما نطمئن ولا يحصل وثق بهذه الاحاديث، فهي مخلوطة بين المكذوب وغير المكذوب، فجميعها يسقط عن الحجية. واضحة؟ واما في حديثه هذا، يعني واما هذا الشق الثاني، واما ان يكون المعنى في حديثه هذا، يعني هذا الحديث الذي اقر فيه على نفسه انه كذا، وعلى كلا التقديرين، يعني أن المنع إما في أحاديثه أو في حديثه الذي أقر فيه بالخصوص، إما أن نمنع جميع أحاديثه أو نمنع خصوص الحديث الذي أقر فيه، هو كاذب وساقط عن درجة الوثاقة فلا نقبل أحاديثه، فلا يحصل وثوق اطمئنان بأحاديثه. الداع الثاني ما كان في معنى الإقرار، كما إذا حدث عن شيخ لا يمكن له ملاقاته وتحمل الحديث عنه، مثل ما إذا سئل عن مولده، هذا الراوي سئل عن مولده فذكر تاريخا يعلم أن وفاة شيخه كان قبل ذلك، يعني قبل مولده، ولا يعرف الحديث إلا من عند شيخه، إلا من عنده، يعني إلا من عند شيخه، فهذا اعتراف وإقرار بلازم الوعد. حينما اعترف أن مولده بعد وفاة شيخه هذا يستلزم ماذا؟ الوعد. هو لم يقر أنني وضعت الحديث، لكن اعترف بما يلزم منه وضع الحديث. الثالث أن تكون قرينة في الراوي أو الرواية يشخص معها أن الحديث موضوع، مثل ركاكة الألفاظ والمعاني، لكن ركاكة الألفاظ والمعاني لا تتم في موردين. المورد الأول إذا كان الحديث منقولا بالمعنى، إذا كان منقول بالمعنى معناه هو الراوي عبر بألفاظه، ربما ألفاظ ركيكة. والأمر الثاني روايات الأحكام، الروايات في الفقه من الطهارة إلى الدياس، روايات الأحكام لم يراعى فيها جانب البلاغة وغير ذلك، أو حولا. فلو وردت ركيكة أو واضحة أو بسيطة فلا يمكن أن نقول أنها ماذا موضوعة. يقول أن تكون قرينة في الراوي أو الرواية يشخص مع أن الحديث موضوع مثل ركاكة الألفاظ والمعاني، فإن للحديث ضوءا كضوء النهار وظلمة كظلمة الليل تنكار، يعني ضوء كضوء النهار يعرف وظلمة كظلمة الليل تنكر، وإن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك يعني الحديث، فإن للمباشرة والممارسة مدخلا في فهم لحن الحديث وصاحبه صاحب الحديث، وتمييز ما يوافق مذاقه عما يخالف مذاق صاحب الحديث، كما أن الإنسان إذا جالس مباشرة شخصا مدة سنة أو سنتين يعرف ما يحبه ويكرهه، فإذا أخبر شخص آخر بأنه هذا الشخص يكره الشيء الفلاني وهو يعلم أنه يحبه فلا يصدقه ويبادر إلى تكذيبه، يقول فلان يحب الأكل الفلاني وأنا أعرف أنه أصلا ما يأكلها، فهو يبادر إلى تكذيبه. فكذلك بالنسبة إلى الأحاديث والروايات، الآن يستدرك في موضعين. نعم، بالنسبة إلى ركاكة الألفاظ، المورد الأول إذا كان الحديث منقولا بالمعنى ولم يكن اللفظ من المعصوم عليه السلام فلا دلالة فيها في ركاكة الألفاظ على الواو، لأن النقل بالمعنى. المورد الثاني وكذلك في أحاديث الأحكام، فإنه غالبا لم يلاحظ فيها مقام الإعجاز والفصاحة، بل أوتي بها بملاحظة حال الراوي ومطابقا لسؤاله وفهمه، يعني الإمام أجاب الراوي أو أعطى الراوي على ماذا؟ على قدر فهمه. رسالة أودية بقدرها، إن أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، وهذا إنسان بسيط سأل الإمام، الإمام أعطاه على قدر فهمه، فإذا كان هذا الإنسان بسيط الإمام يأتي بألفاظ ركيكة بسيطة، بل أتي بها بملاحظة حال الراوي مطابقا لسؤاله وفهمه ومصطلحات قومه وبلاده. فالعمدة حينئذ، يعني حينئذ تكون الأحاديث من أحاديث الأحكام، ملاحظة المعنى لا ملاحظة الألفاظ. العلامة الرابعة أن يكون مخالفا للعقل القطعي هذا الحديث، مثلا لو جاء حديث ماذا أو مسلمات عقائدة قال إن الله ثلاثة وليس واحد ما تقبله، أن يكون مخالفا للعقل القطعي بحيث لا يقبل التأويل، مثلا قال النقيضان يجتمعان ويرتفعان هذا الحديث مثلا، أو يقول المعلول يتقدم على العلة بحيث لا يقبل التأويل ويدفعه الحس والمشاهدة، ومثلوا على ذلك ما نقله أن الباذنجان شفاء من كل داء، ولذلك قال بعضهم إذا رأيت حديثا يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. خب الباذنجان شفاء من كل داء، هذا مو حكم عقل قطع، العقل يرى أنه ممكن أو لا يرى أنه ممكن، ما يرى أنه مستحيل، هذه استحالة عرفية هذه طبيعية مو استحالة عقلية، فهذا التمثيل في غير محل، لازم يجيب مثال مخالف الحكم قطعي لو قال ان المعلول يتقدم على العلة او انه ماذا توجد علة من دون وجود معلول او ان النقيضين يجتمعان ويرتفعان. اما هذا المثال الباذنجان يصبح لمخالفة ماذا امر طبيعي عرفي. خامسا أن يكون الحديث مخالفا للكتاب والسنة المتواترة أو المسلمات. لماذا قال السنة المتواترة؟ السنة المتواترة يعني قطعية، الكتاب الكريم بعد قطعي، لكن لو خالف خبر واحد ماكو مشكلة. وقد ورد في كثير من الأخبار بأن ما خالف القرآن زخرف باطل لم نقله فاضربوه على الجدار. السادس أن يكون إخبارا، يعني الحديث إخبارا عن أمر مهم تتوفر الدواعي والأسباب لنقل هذا الأمر المهم بمحضر الجميع، ومع ذلك مع توفر الدواعي لم ينقله إلا واحد، كحديث الوصايا لأبي بكر أن النبي أوصى إلى أبي بكر، هذا أمر مهم تتوفر الدواعي، الخلافة بعد رسول الله ينقله واحد اثنين بخلاف حديث الغدير الذي هو متواتر، والعلامة الأميني ألف موسوعة الغدير مكونة من 13 مجلد في حديث الغدير، أو حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة، ما روى إلا أبو بكر، على أساس يحرم فاطمة الزهراء سلام الله عليها من الميراث. أو صلاة التراويح التي سنها عمر بن الخطاب في شهر رمضان، هذا ما مذكور. أو إنكار متعة الحج والنساء وأمثال ذلك. متعة الحج والنساء، متعة النساء يعني نكاح المتعة، نكاح المنقطع وبخلاف الدائم، واضح ولا؟ تتفق مع المرأة على مدة معينة مقابل أجرة معينة، وهي توجب متعتك نفسي كذا على مهر قدر وكذا في مدة كذا، أنت تقول قبلته. متعة الحج، لأن الحج على ثلاثة أقسام، حج إفراد وحج قران وحج متعة. لماذا سمي حج متعة؟ لأنه تفصل بين المتعة بين عمرة التمتع وحج التمتع، تعتمر وتتحلل، تالي تعتمر تالي تحرم مرة ثانية إلى الحج. بين عمرة التمتع وبين حج التمتع أنت تتمتع بمحرمات الإحرام من لبس المخيط والطيب وغير ذلك، سمي متعة الحج. السابع الإفراط بالوعيد الشديد. من يقولون الوعد في مقابل الوعيد؟ الوعد يعني ثواب جنة، وعيد يعني عقاب نار. الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير يعني العقاب، أو الوعد يعني ثواب الوعد العظيم والجزيل على الفعل الحقير، كما روي أن فعل هذا العمل ثوابه يضاعف ثواب جميع الأنبياء والمرسلين. وهو هذا العمل أن أنت تشيل خبزة مثلا من الطريق، كل ثواب الأنبياء والمرسلين بين موضوع. كما روي أن فعل هذا العمل ثوابه يضاعف يعني ضعف ثواب جميع الأنبياء والمرسلين. وقد يتناول الفقهاء ذلك يعني ما ورد في الإفراط بالوعد أو الوعيد بحمل الأول على الكراهة. ما هو الأول؟ الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير، هذا مكروه، يعني مكروه أن تفعل هذا الشيء لأن في وعيد. والثاني يعني وبحمل الثاني، ما هو الثاني؟ الوعد العظيم والجزيل على الفعل الحقير البسيط، يحملون الثاني على الاستحباب لأن فيه وعد وثواب. الثامن والأخير، إذا كان الراوي مفرطا في طائفة من الطوائف والأحزاب فيريد بحديثه ترويج ما اعتقده كالسني يروي فضائل الخلفاء، أو الشيعي الغالي المغالي يروي روايات الغلو في الأئمة، واضح ولا؟ مثل ذلك اللي قالوا في أمير المؤمنين فأوقد لهم النار لكي يحرقهم حينما ادعوا أنه إله، فقالوا لا يحرق بالنار إلا رب النار. ثم إن هناك تقسيمات كثيرة للخبر ذكرت في الكتب المفصلة، وقد اقتصرنا على ما له مسيس حاجة بما نحن فيه، ومن شاء الاستزادة فليراجع الكتب المختصة بعلم الدراية، كتب كثيرة مختصة بعلم الدراية، لكن الكتب المفصلة أبرزها كتابين. الكتاب الأول كتاب مقباس الهداية للشيخ عبد الله المعمقاني رحمه الله، الآن طبع في 7 مجلدات، صاحب تنقيح المقال إلى كتاب في الرجال، تنقيح المقال الآن بيطبع في 48 مجلد، ومقباس الهداية في الدراية. والكتاب الثاني هو خاتمة مستدرك الوسائل للمحدث النوري، اشتملت على فوائد في الدراية. وهناك كتب كثيرة في الدراية، من أبرزها كتاب البداية وكتاب الرعاية. على كل حال هذه الكتب الآن طبعتها دار الحديث في مجلدين، دراسات في علم الدراية مجلدين طبع دار الحديث، وأهم الرسائل والكتب في الدراية طبعت. إذا أردت كتب مختصرة أبرزها كتابين أو 3 للمعاصرين، الأول أصول الحديث وأحكام للشيخ السبحاني الثاني دروس في علم الدراية للشيخ أكرم بركات، والثالث علم الدراية للشيخ حسين المؤيد. هذه ثلاثة كتب مختصرة لثلاثة من المعاصرين. هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الثاني طرق تحمل الرواية وكيفية نقلها يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.